بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان المتابعين، السعادة مقصد يهدف إليه وينشده كل أحد. من الذي لا يحب أن يكون سعيدا؟ ومن ذا الذي يحب الحزن ويحب النكد ويحب الظلام؟ الكل يحب السعادة ويحب النور ويحب الراحة والطمأنينة، لكن تختلف طرق الناس والسبل التي يسلكونها ليكونوا سعداء. من الناس من يرى السعادة في المال والجاه والسلطان، ولذلك يسعى إلى جمعه وبذله وطلب هذه المناصب وهذه الأمور لأنه يعتقد أن السعادة فيها، فهو يرى أن اللي عنده أموال يسافر ويشتري ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين ويحتاج ويأخذ ما يحتاجه، بخلاف الفقير، لأن الفقير في تعاسة. هذا هو نظرته، هو بعض الناس هذه نظرته، يرى أنه إذا كان وزيرا أو ما هو أعلى من ذلك أو يطمح إلى أن يكون رئيس دولة، رئيس مجلس وزراء أو غيره، أن هذا سيحقق له سعادة، فهو يطمح إلى أن يكون كذلك في يوم من الأيام. منهم من يرى السعادة في الزوجات والأبناء فيسعى إلى الاستكثار من النساء والزواج وأن يستكثر من الأولاد. منهم من يرى السعادة في الشهوات واللذات، فترى ما يبالي بتناوله لكل ما حرمه الله عز وجل، الشهوات واللذات المحرمة طبعا، لكن الشهوات المباحة المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بها، تراه قد يتناول المخدرات والخمر ويقارع الفواحش من النساء وغيره من المحرمات من الزنا وغيره من الأمور، لكن الواقع يشهد بعدم جدوى هذه الأمور في تحقيق السعادة، لأننا نرى أناسا عندهم أموال طائلة في الأخير انتحر، أشخاص عندهم مناصب عالية ومع ذلك ما تراه يعيش في سعادة، بل حتى نومه محسوب عليه، نومه محسوب عليه من وإلى بسبب كثرة المسؤوليات الملقاة عليك. لا تظن أن المنصب هذا خالي من مسؤولية، أصحاب المناصب عليهم من المسؤوليات ما الله به عليم، كلما علا منصبك زادت مسؤولياتك، ولا يعلم ذلك إلا من كان في هذا المنصب. ولذلك بعض الناس تمنى هذا المنصب ودفع وفعل وفعل، فلما وصل إليه تندم عليه، الواقع يشهد غير ذلك. بعض الناس تزوج عنده زوجة أولى وثانية وثالثة، ثم بعد ذلك دخل في مشاكل وفي خلافات، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم أولادكم فتنة، أولاده مع كثرتهم فيهم الخير البركة قد يكونوا سبب لشقائه. بعض من دخل في اللذات هذه استمتع بها لحظات ثم انقلبت عليه مصائب. كم من الناس من رجا اللذة والسعادة في هذه المعصية فانقلبت عليه مصيبة أبدية. في المقابل شهد العقل الصحيح والفطرة السليمة على أن السعادة الحقيقية في الإيمان. في المقابل أقول شهد العقل الصحيح والفطرة السليمة أن الإيمان والإسلام وعبادة الله ومحبته وتحقيق الإيمان الصحيح أفضل طريق للسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل ليست في الدنيا فقط، في الدنيا وقبل الموت وفي القبر ويوم القيامة وفي الجنة، حياة سعيدة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار في نعيم تام، يعني من يوم أن تأتيه منيته وهو مقبل على ربه سبحانه وتعالى بنفس رضية، وهو يسمع الخطاب الرباني، خطاب الملك الذي كلفه الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة خرجي إلى روح من الله وريح وريحان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الملائكة عند رأسه. وقبل ذلك في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه متقي لربه سبحانه وتعالى، متبع لأمره، منته عما نهاه عنه، مصدق لخبره، مبتعد عما حرمه الله عز وجل، مقبل على ربه، غير متجاوز لحدوده، قد أدى الذي عليه، يرجو ربه، هو سعيد بما هو فيه، وإن قل ماله وإن قل ولده، لكن قلبه مليء بالسعادة والراحة والطمأنينة. فهذا ليس فقط في الآخرة، في الدنيا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة الإيمان، جنة القرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في قبره لما يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ يقول: ربي الله، دين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم نومة العروس، أحلى نومة. لما يفتح له باب إلى النار قال: هذا موضعك، قد أبدلك الله به مكان إلى الجنة. فينظر إلى الجنة وقد فتح له منها إليها باب، فيأتيه من روحها وريحانه، فيقول: يا رب أقم الساعة، أقم الساعة لأرجع إلى أهلي ومالي. ثم بعد ذلك يوم القيامة يكون في حياة طيبة، من يوم أن يقوم وهو فرح سعيد، يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم بعد ذلك يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى أهله في الجنة، بخلاف من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. ثم بعد ذلك في مروره على الصراط، ثم في دخوله الجنة. إذن السعادة تتبع المؤمن في حياته كلها، من يوم أن يكون في دار التكليف حتى يصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. كل أولئك القوم اللي أنت كنت ترجو سعادتهم وترجو منهم أن يعاونوك يتبرؤون منك يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين السعادة اللي كنت ترجوها منهم؟ لن تتحصل منهم على ما تريد إلا إذا استعملت هذه الأمور لطاعة الله سبحانه وتعالى. أن يأتي ولدك على ما ربيته، على طاعة الله. ذلك العبد يوم القيامة يرى له منزلة في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. لماذا؟ لأنه من الأولاد الصالحين. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، هذا الذي تنتفع به. مالك الذي كان مع فيه دنياك وكنت تظن أن فيه السعادة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء الجنة، الفقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. 500 سنة، هذا المال سبب لزيادة الحساب عليك يوم القيامة. وكذلك المناصب، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه محل مسؤولية يوم القيامة، ليست فقط سعادة في الدنيا دون أن تكون عندك عليها محاسبة يوم القيامة. إخوان المتابعين، إلى كل من يبحث عن السعادة والسرور وانشراح القلب وذهاب الهم والحزن والغم، اعلم أن السعادة وحصولها بيد الله سبحانه وتعالى. لأن السعادة محلها وين؟ محلها قلبك. والقلوب من اللي يملكها؟ يملكها الرحمن الرحيم، هو المتصرف فيها. قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيفما شاء. فإذا أردت السعادة اطلبها من الله، واسلك الطريق الذي وضعه لك لتحقق لنفسك السعادة، وذلك بتحقيق التقوى. فعل ما أمرك، افعل ما أمرك، اجتنب ما نهاك عنه، صدق خبره سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يكثر منها، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى ليحقق لك هذه السعادة في قلبك. ولذلك أن العباد الذين أقبلوا على ربهم في عباداتهم وفي دعائهم تراهم من أكثر الناس راحة وطمأنينة. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية، ابن تيمية من العلماء الذين حوربوا وعودوا لدرجة أنه سجن ومات في السجن. ابن القيم كان خارج السجن، يقول ابن القيم إذا ضاقت علينا الأرض وشعرنا بالتعب والهم والحزن ذهبنا إلى ابن تيمية في السجن فيفرج عنا ما نحن فيه. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري. يقول لو أردت أن أجزيهم على ما فعلوا معي من إدخال السجن وإبقائي في هذه الخلوة، يقول عجزت عن ذلك، لأنه اختلى بربه سبحانه وتعالى، كان قلبه عامر بتقوى الله، عامر بالعلم والقرآن الكريم، أقبل على تلاوة كتاب الله وعلى النظر فيه. فالمسلم يسعد بتقوى الله سبحانه وتعالى. أفضل طريق وأسهل سبيل لنيل السعادة في الدنيا والآخرة هو تحقيقكم تقوى الله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل، وتوحيده، والإقبال على الله عز وجل بالقلوب والجوارح. هذه أفضل طريق لتحقيق السعادة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة ليس فيها نكد ولا مكدرات ولا آلام ولا هموم وغموم، التي وعد الله بها عباده المؤمنين العاملين بطاعته. هذه الحياة تشمل الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال بعض المفسرين هذا النعيم يشمل جميع الدور التي سيمر بها الإنسان، الدنيا والقبر ويوم القيامة وفي الجنة. فإذا أردت أخي المسلم أن تكون سعيدا، حقق الإيمان بالله في قلبك وعلى جوارحك، فلا تعبد إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تدعو إلا الله. شعارك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن قربك من الله سبحانه وتعالى هذا سبب من أسباب تحقيق السعادة لك. كونك من المتقين، كونك من الموحدين، كونك من الذين تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، تستعين بالله عز وجل، هذا يعطيك سعادة في قلبك. حتى ما يصيبك من البلاء هذا رضاك فيه من السعادة. من السبل التي تؤدي للسعادة تحقيق العبد لثلاثة أمور: إذا أعطيت اشكر، وإذا ابتليت اصبر، وإذا أذنبت استغفر. إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. هذه الثلاثة عنوان السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. فالعبد لا يخلو في حياته من نعمة يرزقه الله إياها، وهذه لا بد أن تقابل بالشكر لتزيد ويبارك الله عز وجل فيها. والله قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أو بلاء وفقد نعمة، فلا بد أن يقابل بالصبر. أو ذنب وسوء استعمال لهذه النعم، فيقع العبد في الذنوب والمعاصي، وهذه تقابل بالاستغفار. فمن حقق هذه الثلاثة: الشكر والصبر والاستغفار، نال السعادة في الدارين، بخلاف الذي لا يشكر الله على النعم ولا يصبر على المصائب ولا يستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنوب، تراه دائم الهم غير راض بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وغير مقتنع بما رزقه الله عز وجل. فكن شاكرا صابرا مستغفرا ربك سبحانه وتعالى. ومن لزم الشكر والصبر والاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل كرب مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ومن سبل نيل السعادة وراحة القلب وطمأنينته في الدنيا والآخرة الإقبال على الله بطاعته وعبادته. بالعبادة يستلذ القلب وينشرح الصدر ويستنير الوجه. نفس الآية السابقة قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتأمل حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول في شأن الصلاة: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فكانت راحته صلى الله عليه وسلم في إقباله على ربه، في مناجاته لربه عز وجل. وكيف كان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل حتى تتفطر قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يواصل الصوم النهار بالليل ويقول: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذا صمت قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أحزنه وهمه وضاقت عليه الأرض لجأ إلى ربه فصلى، لأنه يدرك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الزكاة والصدقة، انظر إلى نفسك وانشراحها، إذا ما أخذت شيئا من المال فأعطيته فقيرا أو مسكينا، أو سددت دينا عن محتاج عليه دين، أو فرشت كرب مسجون دفعت عنه ما عليه من غرامة، فنشرت السعادة بين الناس فتشعر بسعادة تغمر قلبك وبسعادة تعمر حياتك بفعل هذه الطاعات. فإذا أردت تحقيق السعادة أيها الموفق فأقبل على ربك واعبده كما أمرك، ولا تجعل العبادة هما وواجبا تسعى لأدائه فقط، وإنما اجعلها طريقا للوصول إلى ربك، ومن وصل إلى الله فاز وسعد بإذنه تعالى. إخوان المتابعين، من سبل تحقيق العبد للسعادة في الدارين إيمانه بقضاء الله وقدره، وعدم الجزع والاعتراض على ما يصيبه من أقدار الله المؤلمة، لأن هذه الأقدار المؤلمة تفضي للألم والحزن، لكن لو قوبلت بالرضا والتسليم والصبر انشرح الصدر وخف الألم والحزن. لما يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه المصائب التي تؤثر في النفس، لكن انظر بما ختم الله الآية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن لو نظرنا إلى الفقد، إلى ألم الفقد وإلى عظم أجر الصبر، فنجد أن هذا الأجر العظيم يخفف ألم هذا الفقد. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أصبت بمصيبة، تذكر عظم الأجر المترتب على الصبر في هذه المصيبة، سيهون عليك أثر تلكم المصيبة. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يموت صغيرا، وكلنا يعلم تعلق الأب بولده وهو في صغره، وأعظم مصيبة تصيب الإنسان من أمور الدنيا موت ولده. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عينه؟ قال إنها رحمة، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا ذا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إخواني، إذا ضاقت عليك الأمور واجتمعت عليك الأحزان فاذكر الله يطمئن قلبك ويهدأ بالك وينشرح صدرك وينقلب همك وحزنك فرجا وسعادة. ألم يقل ربك سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا تقل سأجرب، بل اذكر الله وأنت موقن بحصول السعادة في قلبك. أقبل على قراءة القرآن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه عليك لتسعد. اقرأ قراءة بترتيل وتدبر، تفهم الآيات وأنت موقن بأن الله يخاطبك بكلامه. إذا قال لك يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك من المخاطبين بهذا الكلام، فيمتلئ قلبك فرحا وسرورا. إخواني، إذا كنتم تبحثون عن السعادة الحقيقية فصححوا اعتقادكم بالله تعالى. لن ينجو أحد يوم القيامة إلا بعقيدة سليمة، فتتسلم كتابك بيمينك فرحا مسرورا. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ولكن هذا الفائز بهذه المكرمة العظيمة قال تعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من شبهات في الاعتقاد ومن شهوات في الدنيا. إخوان المتابعين، هذه بعض الأمور المهمة والرئيسة في ديننا وفي حياتنا التي من سلكها حققت له السعادة، بعيدا عن المال، بعيدا عن المناصب، بعيدا عن لذات الدنيا، إنما في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، بتحقيق المسلم لتقوى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا سعداء، وأن يحشرنا يوم القيامة مع الأتقياء في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.